كيف يصلون؟ كيف
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون الكرام في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة في مقرر علوم القرآن. وحياكم الله أيها الإخوة هنا في الاستوديو للشيخ سعد عبد الرزاق وعبد الحكيم وسالم، أهلا بكم في هذا الدرس. وبالمناسبة هذا درس مهم جدا، يعتبر من أهم الدروس في علوم القرآن، فلا بد أنكم تركزون معي، وأنا أتوقع من أيضا من الإخوة المشاهدين أن يركزوا في هذا الدرس، لأنه تدور حوله شبهات كثيرة، والطاعنون الذين يطعنون في القرآن الكريم يطعنون فيه أيضا من هذا الباب، وهو ما نسميه النسخ في القرآن الكريم. النسخ في القرآن الكريم، نريد في هذا الدرس نتعرف على المقصود بالنسخ، ونذكر أمثلة له من القرآن، نتحدث عن ثبوته في القرآن الكريم، هل يوجد نسخ أو لا يوجد نسخ، نتحدث عن شروط ثبوت النسخ، نتحدث عن مؤلفات العلماء في هذا الموضوع، ويعني ما يدور حوله من أسئلة قد تطرأ على أذهانكم تطرحونها مباشرة، وأي واحد منكم يسأل سؤال لازم يأخذ الميكروفون ويقربه حتى يستمع الإخوة المشاهدون. النسخ في القرآن الكريم، النسخ في اللغة معناه يأتي بمعنى الرفع والإزالة، النسخ الرفع والإزالة والإبطال، ومنه قولهم نسخت الريح الأثر. إذا كان واحد ماشي في الصحراء يترك آثار له، آثار الأقدام، فتأتي الريح وتزيل هذا الأثر، تعفي أثر هذه الأقدام، فتقول العرب نسخت الريح الأثر، يعني أزالته وأبطلته، واضح؟ ويطلق النسخ ويراد به النقل، فتقول نسخت الكتاب أي نقلته، يعني أعطيك يا سالم كتاب وأقول له سمحت انسخ لي المقالة هذه، فتأخذ قلم وتنظر وتنسخ هذه المقالة في دفتر آخر، جميل، فيقال لهذا نسخ ويقال لهذا نسخ. لاحظوا الآن فكرة، أن هناك نسخ بحيث أنه يحل شيء مكانه، وهناك نسخ دون أن يحل شيء مكانه. فمثلا الريح عندما تنسخ الأثر ما الذي يحل مكانه؟ بعضهم يقول لا يحل مكان الشيء، تبطله وتزيله بالكلية، ومنهم من يقول مثل نسخت الشمس الظل، يعني الشمس كان في ظل الشجرة ثم جاءت الشمس فأزالت هذا الظل وحلت محله الشمس. وأيضا النسخ عندما تنقل الكتاب فإنه لا يخلو المكان الأول من المنسوخ، يعني الآن أنت تنسخ مقالة في مكان آخر فتنتقل، يعني الكلام أصبح موجود هنا وهنا، لكن لم يذهب من المكان الأول وانتقل للمكان الثاني. طيب هذا كلام لغوي، يعني كلام دلالة النسخ عند العرب قبل دلالة قبل القرآن. يعني الآن عندما نتحدث عن النسخ في القرآن الكريم ماذا نقصد به؟ قال العلماء نقصد به مسألة مهمة جدا، فهمها بسيط ومنطقي، وهي رفع الحكم المتقدم بحكم متأخر، بس. ولذلك يقولون رفع الحكم المتقدم بخطاب شرعي متراخ عنه، هذا تعريف الأصوليين للنسخ. دعوني أضرب لكم مثال واقعي إداري، أنتم موظفين في مركز تفسير للدراسة القرآنية صح؟ جميل، وأنتم تداومون الساعة كم؟
الساعة
السابعة صباحا. طيب تأتي أوقات تصبح الساعة السابعة صباحا مبكرة جدا، يعني تخرج من صلاة الفجر وتنتهي الساعة السادسة والنصف، فيصبح الساعة السابعة مبكر جدا، فنصدر قرار بأن اعتمدوا أن يبدأ الدوام الساعة الثامنة صباحا ابتداء من تاريخ 1 رمضان 1433. إذا جاءكم هذا القرار الجديد وجاء يوم 2 رمضان، تبدأ الدوام متى يا عبد الرزاق؟ الساعة الثامنة. طيب والساعة السابعة نسخ، خلاص جميل. طيب إذا جاء واحد من الموظفين الساعة 7 صباحا ما وجد أحد في رمضان، فجاء الناس 8، فذهب إلى المدير وقال أنا جئت 7 وأنا أطالب بحقي الآن، أنا 1 مداوم زيادة عن الدوام الأصلي. فيقول له المدير والله نحن أصدرنا هذا القرار على أنه يبدأ في 1 الدوام 8. فيكون الحق مع المدير ولا مع الموظف؟ مع المدير صح؟ والموظف نحجه بهذا القرار ونقول نحن قد نسخنا هذا الحكم، رفعناه غيرناه، وهذا الحكم الجديد هو هذا 8، أما 7 هذا حكم قديم. طيب لماذا نسخنا الحكم؟ لماذا غيرنا الدوام؟ طيب ليش ما خليناه يبقى 7؟ هاي سعد
لمصلحة الموظف.
يا سلام عليك، لمصلحة الموظفين حتى لا نشق عليهم فنبكر تبكيرا شديدا بالدوام. جميل. وهذا طبيعة يعني طبيعة الجو والتغير التوقيت الصيفي والشتائي يفرض علينا تغيير منطقي، ليس في هذا جهل وليس في هذا إساءة للموظف وليس في هذا مخالفة للنظام ولا للعقل ولا شيء. جميل جدا، هذه واضحة. عندك أي اعتراض يا سالم؟ طيب نأتي إلى القرآن الكريم، كيف وقع النسخ في القرآن الكريم؟ نحن نقول إن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، فأنت عندما تقول أن الله حكم بحكم ثم أبطله وجاء بحكم آخر، هل معناها أن هذا كان يجهل ثم علم المصلحة بعد ذلك فغير الحكم؟ الجواب لا. طيب إذا قلت أنت أن هناك أحكام قديمة في القرآن الكريم رفعت وأبطلت وتوقف العمل بها وجاءت بدلها أحكام جديدة يعمل بها حتى اليوم، طيب ما فائدة وجود الأحكام القديمة في القرآن؟ طيب أيوة، هذا سؤال فعلا مهم، سؤال وجيه سوف نجيب عليه. دعونا نذكر مثال، وأنا أريد أننا نذكر مثال وتعينوني أنتم في الوصول إليه. في سورة البقرة يا سالم افتح الآية لو سمحت رقم 234 في سورة البقرة واقرأ هذه الآية، اقرأ هذه الآية وأعطي لو سمحت عبد الحكيم المايك. آية 234 ماذا يقول الله فيها؟
قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير.
يا سلام عليك، ممتاز. الله يقول للمرأة التي يتوفى زوجها اعتدي كم؟
4 أشهر وعشرة.
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة. ممتاز. طيب اقرأ الآية 241 بعدها.
قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم.
يا سلام عليك، هذه آية تخالف الآية الأولى، تقول للمرأة التي يتوفى زوجها اعتدي سنة كاملة، سنة كاملة. طيب الآن سعد، لو جاءت امرأة واستفتت مفتي وقالت له أنا توفي زوجي في حادث سيارة وأريد أن أعتد، فهل أعتد 4 أشهر و10 أيام أم أعتد سنة كاملة؟ فماذا تجيبه يا شيخ سعد؟
4 أشهر و10.
لماذا؟
لأن هذه الآية ناسخة للأخرى.
طيب أنا بسألك سؤال محرج، نحن قلنا في التعريف رفع الحكم المتقدم بخطاب متأخر، وهنا المتقدم الآية 4 أشهر و10، والآية التي جاءت بعدها في نفس السورة تقول سنة كاملة، فعلى نفس القاعدة حقتنا سير السنة هي الناسخة وليست المنسوخة.
هذا إشكال نرجوان
نفس السؤال،
كيف تجيب عنها يا سعد؟ وش رأيك يا سالم؟ هل تفكرت في النقطة هذه؟
لا، تبادر إلى ذهني. نعم، ونفس السؤال هذا، عادة الآية الناسخة أيوة تأتي بعد الآية المنسوخة.
أيوة أحسنت،
لكن في
هنا بالعكس
البقرة نعم أتت قبل،
أتت المنسوخة قبل الناسخة.
نعم،
طيب وش الجواب يا شباب؟ أيوة عطى عبد الحكيم.
أقول الشيخ هل يعني ترتيب مواضع الآيات لها علاقة بأوقات أو أزمنة نزولها؟ لعلها نزلت قبل يعني مسألة 4 أشهر و10، لعلها نزلت بعد الحول، ولكن موضع الترتيب هذا في اصطلاح يعني القرآن، والله أعلم.
أحسنت. لا هو هذا الجواب فعلا. وضح أكثر يا سعد النقطة هذه.
كأن نقول أنه ترتيب الآيات يعني حصل فيها تقديم أو تأخير يعني.
هي. نحن نقول نعم، هو هذه النقطة تماما هي التي أثار عبد الحكيم وأثرتموها، هي قضية ترتيب الآيات ليس على حسب نزولها، لأن لو كان ترتيب الآيات على حسب نزولها لكانت السنة أو يعني عدة الحول هي الأولى، ثم تأتي بعدها 4 أشهر و10. لكن هنا لأن الترتيب توقيفي، الله سبحانه وتعالى يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الترتيب، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الذين كتبوا الوحي بهذا الترتيب، فجاءت 4 أشهر و10 قبل السنة. جميل. لذلك انتبهوا، يعني هذه شبهة قد يثيرها عليك أي واحد ويقول تعالوا أنتم تقولون الناسخة لازم تكون بعد المنسوخة، طيب هنا قبلها، فتقول لا هذه متعلقة، ترتيبها لا يعني أنها نزلت بهذا الترتيب، بل هي لم تنزل بهذا الترتيب، وإنما نزلت السنة قبل ثم نزلت 4 أشهر و10 بعد ذلك. ولذلك لو يأتي الآن مفتي فيفتي امرأة بأن تعتد سنة كاملة، نقول له ماذا يا عبد الرزاق؟ أعطي المايك لعبد الرزاق.
نقول له أن هذا الحكم منسوخ ويجب عليه أن تعدد 4 أشهر و10 أيام.
جميل.
دليل الآية والذين يتوفون ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسنا 4 أشهر و10 أيام.
طيب هنا فائدة يا شباب مهمة جدا ينبغي أن نتنبه لها، هذا دليل يا شباب أنه لا يستطيع الإنسان العادي غير العالم بهذه الأحكام أن يستخرج بنفسه الأحكام من القرآن الكريم، لأنه سيقع في مطبات ويأتي بمصائب، لأنه سوف يأتي إلى هذه الآية ويأخذ منها حكما ولا يعرف ما الذي عن الناسخ والمنسوخ والمتقدم والمتأخر، فربما استحل الخمر.
قد تكون نيته حسنة.
نعم. ولذلك يعني ينبغي لأنه يعرف الناسخ والمنسوخ، ولذلك كلمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما جاء إلى رجل قاص يقص في المسجد، والقاص عند المتقدمين من السلف كان عالم، يعني ليس مجرد قاص يذكر يعني أحاديث تاريخية، فقال لهذا الرجل الذي يقص على الناس في المسجد هل تعرف الناسخ من المنسوخ في القرآن الكريم؟ قال لا. قال هلكت وأهلكت، وديت نفسك في داهية ووديت الناس معك، لأنك سوف تأتي إلى الناس وتقرر حكم منسوخ مرفوع فتأمرهم به، سوف تأتي المرأة التي توفي زوجها وتقول اعتدي سنة كاملة موجود في القرآن، وتقول للرجل الذي يشرب الخمر لا بأس عليك اشرب الخمر بس لا تشرب الخمر وقت الصلاة، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لكن إذا انتهت الصلاة فاسكر كما تحب، هذا دليل، هذا واضح من الآية، لكن الآية منسوخة. يعني شوفوا على سبيل المثال في موضوع النسخ في قصة الخمر مثلا، الله سبحانه وتعالى لم يحرم الخمر أول ما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعث إلى ناس يشركون بالله سبحانه وتعالى ويقتلون النفس التي حرم الله ويشربون الخمر ويقعون في الفواحش ولا يرون في هذا بأسا، فبدأ بالأولويات، أولا توحيد الله سبحانه وتعالى هو أول الأولويات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل عندما أرسله إلى اليمن يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول، وهذا أصل في الأولويات، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال فإنهم أجابوك لذلك، شوف لابد أنك تخلص المرحلة الأولى ما تستعجل تحرق المراحل، قال فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، شوفوا وهكذا. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك أطال في ذلك القرآن الكريم في سورة الأنعام والسور المكية كلها تدور حول العقيدة وتثبيت العقيدة. السور المكية الذي نزل فيها عن الخمر إشارات فقط تلميحات، والعرب تفهم التلميحات، ولذلك كثير منهم انتهى عن شرب الخمر بمجرد هذه التلميحات. مثل ماذا؟ في سورة النحل وهي سورة مكية يقول الله سبحانه وتعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فوصف الرزق بأنه حسن وسكت عن السكر وهو الخمر، ففهم العقلاء أن في هذا ذم للخمر، لأنه لم يصف، لم يقل الله تتخذون منه سكرا حسنا ورزقا حسنا، وإنما قال تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ثم لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أصبح فيه مجتمع مسلم، وأراد الله سبحانه وتعالى أن ينزع من نفوسهم هذه الخمر وحب الخمر، فقال الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم. هذه الآية ليس فيها تحريم للخمر، وإنما فيها إشارة واضحة إلى قبحها وإثمها. ثم في سورة النساء أراد الله سبحانه وتعالى المسألة تتعلق بالعبادة، الناس يشربون الخمر ثم يأتي وقت الصلاة فإذا به سكران، فقال الله سبحانه وتعالى: لا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فضيق أوقات الشرب، بدل ما كان يأخذ راحة الواحد ويشرب على كيفه، لا تشرب في أوقات يعني بعيدة عن الصلاة. هذه كلها يعني كانت مقدمات، كثير منهم فهم أن هذه يعني لا تصلح ولا تليق بالمسلم، لكنها لم تحرم بعد، ليس هناك نص في التحريم. ولاحظوا نحن ندرس أصول الفقه الآن، ندرس الآن علوم قرآن، ندرس دلالات التشريع. ولذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. أن هذه الآيات كلها تخلي هي يعني تخلي الإنسان في حيرة، يعني نترك ما نترك زي كذا يعني. فلما جاءت سورة المائدة، والمائدة من أواخر السور، ولاحظوا النسخ الآن، نحن نتحدث عن النسخ، النسخ الآن آيات المنسوخة تلقاها من اللي في المكي اللي نزل في مكة أو في أوائل العهد المدني، والآيات الناسخة تجدها من أواخر ما نزل. ولذلك سورة المائدة من آخر ما نزل، وكل الآيات التي فيها ناسخة. واضح يا شباب؟ سورة البقرة نعم هي من آخر السور نزولا، وعدد آياتها 120 آية شخصاً. لذلك الأحكام اللي فيها مليئة، فيها تحريم الخمر وفيها تحريم أشياء كثيرة. ولذلك يقول أبو ميسرة وهو أحد التابعين: سورة المائدة اشتملت على 19 حكماً لم تشتمل عليها سورة غيرها. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، هذه كلها من التي انفردت بها سورة المائدة. أيضا تحريم الخمر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، إلى حد الآن ما هي محرمة فاجتنبوه. هذا اللي حرمها، هذا الدليل اللي حرم شرب الخمر، كلمة فاجتنبوه، لأنه أمر بالاجتناب، والأمر المجرد على القرائن يدل على الوجوب، وجوب الاجتناب. أيوة، لما نزلت هذه الآية اللي كان في نفسه تردد. ولذلك يقول يعني الصحابة رضي الله عنهم، رضي الله عن الأنصار وعن الصحابة، لما نزلت هذه الآية سالت شوارع المدينة بالخمر، كل واحد طلع الخمر اللي عنده، دليل على أن الناس كانوا ماخذ يعني ما فيها تحريم، فالناس يعني ما في دليل صريح. لكن لما نزلت الدلالة على التحريم كلهم على طول أخرجوها من بيوتهم ويعني كبوها في الشوارع وفي لاحظتوا شباب التدرج هذا؟ طيب أين المنسوخ في الموضوع؟
الآية الأولى التي في سورة البقرة.
آيات الأولى
فيها قل فيها
الحكيمة. المايك يا عبد الحكيم.
الآية المنسوخة في سورة البقرة
منسوخة. نعم.
هي التي يقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس.
أحسنت.
وإذا الآية الثانية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى.
أحسنت. هذه منسوخة. ولذلك لو يجي واحد الآن ويقول يستدل بهذه الآية المنسوخة نقول له ماذا؟ نقول له انتهى العمل بهذه الآية يا أخ كريم يا أخي الكريم. نعم هذه الآية انتهى العمل بها. طيب سيسألك سؤال يا سالم خذ المايك. سيسألك سؤال ويقول طيب وش الفائدة الآن من وجود الآية اللي في سورة النساء؟ ما دام أن العمل بها انتهى لماذا طيب جاءت الآية؟
نقول له أن هذه الآية ناسخة يعني الآية التي قبلها.
أيوة ارفع صوتك يقول المخرج ارفع صوتك.
ناسخة للآية التي قبلها وهي دليل على أن الخمر قد نزل دليل بتحريمه في هذه الآية.
جميل.
وهي ناسخة يعني
الآية. لا الآية الناسخة واضح اللي في سورة المائدة خلاص هذه واضح أنها يعني ناسخة وسنعمل بها خلاص نحن نعمل بها إلى اليوم أن الخمر. لكن الآية اللي في سورة النساء التي تقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى خلاص هذه انتهى العمل بها وش فائدتها أنها تجي بوجهة نظرك يعني
الآية التي في سورة النساء
أي. يعني الآن القرار الذي المنتهي عمل به يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى خلاص هذه ما عاد لها يعني دلالة يعني الآن العمل على تحريم الخمر طيب مطلقا
قد نزلت يعني هذه الآية
أيوة بس ليش وش فائدتها طيب وهي موجودة في القرآن نقرأها إلى اليوم ولكنها منسوخة العمل بها ها عندك سعد تفضل جاوب
فيها
علش عشان نبغى يصير في حوار يا شيخ سالم
في أكثر من فائدة لكن أرى أن الفائدة الأعظم منها بيان تدريج في العبادات
التدرج
تدرج في التشريعات يعني
جميل
وكذلك تبقى التعبد يعني في قراءته في الصلاة
صحيح
وكذلك بيان فضل الله سبحانه وتعالى على العباد
يا سلام
أنه نسخ يعني مجموعة
أحسنت لأن هذه شبهة شباب أنا يعني أسأل هذا السؤال لأن هناك من يأتي بكل بساطة من هؤلاء أعداء القرآن ويقولون طيب ما فائدة أنت بلاتي ما فائدة أن تبقى الآيات المنسوخة في القرآن والعمل بها منتهي فنقول فوائد كثيرة من الفوائد ما ذكرتها الشيخ سعد وهي بيان سعة رحمة الله وفضله على المؤمنين أنه تدرج بهم لم يبدأ بهم أول ما أسلموا قال ممنوع الخمر وإنما قال صبر عليهم شوية 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 حتى استحكم الإيمان في نفوسهم ثم قال يمنع الخمر وهذه فائدتها تفضل يا حبيبي
دكتور يعني لم يأتي بالتحريم مرة واحدة
لا صبر على الناس شوية شوية
قد نستفيد من هذا يعني حكمة الله عز وجل وتدرجه في تحريم في تحليل وتحكيم شرائع سبحانه
أيوة.
أن نستفيد أيضا في معاملتنا مع الناس أيضا
يا سلام
أن نأتيهم بالتدريج يعني ليس نأتيهم بالمرة الواحدة في النهي أو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صحيح. ولكن نتدرج في نصحهم
أحسنت يعني على سبيل المثال مثلا إذا كان ابنك مثلا ما يصلي فإن هذا الأسلوب اللي في القرآن الكريم يكون فيه فرصة لك للتعليم أنك تتدرج في تحبيب الصلاة إلى ابنك يعني ما هو معقولة أنك تنقله مباشرة من أنه لا يصلي مطلقا إلى أن تأمره بقيام الليل يوميا هذا ما يمكن وإنما أولا تعظه بشكل مؤدب وتحبب إليه الصلاة تجعله يصلي معك مرة مرتين ثلاث تعطيه بعض يعني تحاول أنك تجذبه إلى المسجد بالضبط حتى يعتاد الصلاة فإذا قام بصلاة الفرائض فتبدأ تحبب إليه النوافل وقبل الصلاة وبعدها فإذا استجاب حبب إليه الفرائض أو النافلة المؤكدة طيلة اليوم اللي هي سنن الرواتب فإذا استقام عليها يمكن أن تنتقل به إلى قيام الليل بعد ذلك فهذا التدرج يعني مقبول تربويا ومقبول شرعيا لأن الله سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير تدرج بالناس فيعني أخذهم شيئا فشيئا حتى لانت يعني قلوبهم ونفوسهم وتركوا الخمر عن, عن, عن اعتياد ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها وذكرت هذه الحكمة بالذات قالت أول ما نزل من القرآن آيات الوعد والوعيد وآيات اليوم الآخر وآيات العقيدة حتى ثبتت في نفوس الناس فلما استقر الإيمان في نفوسهم أمرهم ونهاهم ولو كان أول ما نزل اتركوا الخمر أو لا تزنوا لما تركوها لا تقربوا الزنا رأيتم يا شباب إذن هذا المسألة مهمة جدا بالنسبة لنا. وأنتم رأيتم الآن كيف أن يعني الآية التي في سورة البقرة نسخت إحداهما الأخرى. أنا أريد أن نقرأ يا شباب، اقرأ يا سالم ماذا قال ابن العربي رحمه الله في نسخ الآية التي في سورة البقرة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. خذ المايك. طبعا ابن العربي في كتابه أحكام القرآن، هذا من كتب أحكام القرآن المهمة،
في الآية اللي 234
اللي هي 4 أشهر و10.
نعم.
ماذا قال ابن العربي؟
قال: المسألة الأولى في نسخها قولان، أحدهما أنها ناسخة لقوله تعالى: متاعا إلى الحول غير إخراج، وكانت عدة الوفاة في صدر الإسلام حولا كما كانت في الجاهلية، ثم نسخ الله تعالى ذلك 4 أشهر و10 قاله الأكثر. والثاني أنها منسوخة بقوله تعالى: متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، تعتد حيث شاءت، روي عن ابن عباس وعطاء. والأصح هو القول الأول كما حققناه في القسم الثاني من الناسخ والمنسوخ، على وجهه نكتته على ما روى الأئمة في الصحيح أن ابن الزبير قال لعثمان رضي الله عنه: قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، نسختها الآية الأخرى فلما تكتبها؟ قال: يا ابن أخي، لا أغير منه شيئا عن مكانه. وقد قال الأئمة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للفريعة بنت مالك بن سنان حين قتل زوجها: أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. فتقرر من هذا أن المتوفى عنها زوجها كانت بالخيار بين أن تخرج من بيتها وبين أن تبقى بآية الإخراج، ثم نسخها الله تعالى بالآية التي فيها التربص، ثم أكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمره للفريعة بالمكث في بيتها، فكان ذلك بيانا للسكنى للمتوفى عنها زوجها قرآنا وسنة.
يا سلام، رضي الله عنك. الله، هذا كلام رائع جدا لابن العربي المالكي الإشبيلي المتوفى سنة 543 هجرية. هذا الكتاب اللي قرأت منه يا سالم من أهم كتب أحكام القرآن. يقول في الآية اللي رقم 234: هذه الآية الصحيح أنها ناسخة للآية التي بعدها، وأن المرأة تعتد 4 أشهر و10 إذا توفي عنها زوجها، إلا إذا كانت حامل فوضعت حملها قبل هذه المدة. يعني واحد توفي زوجها، امرأة توفي زوجها مثلا بحادث سير يوم الجمعة، وهي امرأة حامل في شهرها الأخير، فولدت يوم السبت، يعني زوجها جاء عليه حادث يوم الجمعة توفي وولدت هي يوم السبت، نقول انتهت عدتها ويمكنها أن تتزوج، لأن الغرض من العدة هو استبراء الرحم، فقد تكون المرأة حامل، فإذا مكثت 4 أشهر و10 أيام فإن سيظهر إما إن كانت حاملة أو لا غير ذلك. لكن إذا كانت حامل وتوفي زوجها فإنه إذا وضعت حملها خلاص، يعني يصبح يعني بريئة الرحم. فهذه الحكمة. الآن ابن العربي يقول: ثبت إذن أن الآية التي تدل على التربص 4 أشهر و10 أيام هي الناسخة بدليل هذه الآية أولا، الأمر الثاني بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم للفريعة: تربصي 4 أشهر و10 أيام. واضح يا شباب؟ لاحظتوا الآن مسألة مهمة يا شباب، وأنا أريد أن يؤكد عليها: كيف يفهم العلماء القرآن الكريم؟ كيف يتعاملون معه؟ كيف ينظرون للآيات الناسخ والمنسوخ؟ طيب اقرأ لنا يا سعد كلام ابن كثير رحمه الله حول الآية أو الآية التي بعدها. أيوة، الآية اللي هي 241. ماذا يقول ابن كثير في موضوع النسخ هذا؟
قال الإمام ابن كثير رحمه الله،
قرب المايك من لأن ما يسمعون المشاهدين.
قال الإمام ابن كثير رحمه الله: قال الأكثرون: هذه الآية منسوخة بالتي قبلها.
يا سلام.
وهي قوله: يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10.
حلو.
قال البخاري: حدثنا أمية حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن ابن أبي مليكع قال ابن الزبير: قلت لعثمان بن عفان: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج، قد نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها أو تدعها، فلما تكتبها؟
أيوه.
قال: يا ابن أخي، لا أغير شيئا منه من مكاني. ومعنى هذا الإشكال الذي قاله ابن الزبير لعثمان: إذا كان حكمها قد نسخ بالأربعة الأشهر
فما الحكمة في إبقاء رسمها مع زوال حكمها وبقاء رسمها بعد التي نسختها يوهم بقاء حكمها؟ فأجابه أمير المؤمنين بأن هذا أمر توقيفي، وأنا وجدتها مثبتة في المصحف كذلك بعدها فأثبتها حيث وجدتها.
يا سلام. إذن أولا شوف السؤال اللي سألته أنت قبل قليل، سؤال وجيه فعلا، سأله ابن عباس، قال الآن ما دام أن العمل الآن الذي نعمل عليه الآن أن المرأة إذا توفي زوجها فإنها تتربص 4 أشهر و10 أيام، طيب لماذا نترك الآية التي تدل على أنها تتربص سنة؟ وش الفائدة منها؟ خلاص هذا قرار منتهي، حكم منتهي، ما عاد له وجود. فقال له عمر عثمان بن عفان رضي الله عنه: نحن لا نغير شيئا من مكانه، كما نزلت وكما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم نتركها توقيفي، فنحن نقرأ الآية الثانية ولكن لا نعمل بها. ومن فوائد بقائها مع أننا لا نعمل بها أننا أولا نعرف سعة رحمة الله في التدرج في التشريع، الأمر الثاني نعرف نستفيد هذا الفائدة التربوية من التدرج، ثلاثة أننا نتعبد لله الآن بقراءة الآية، يعني الآن أنت إذا قرأت الآية المنسوخة فأنت تؤجر على كل حرف. نعم، فهذه فوائد كثيرة يعني، ومن هناك فوائد ربما لا نعلمها في بقاء هذه الآيات المنسوخة. طبعا نحن نقول أن القرآن الكريم الآيات من حيث النسخ هناك آيات منسوخة، منسوخة الحكم ومنسوخة التلاوة، يعني حكمها مرفوع منتهي وتلاوتها مرفوعة. مثل ماذا؟
لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم.
لا ترغبوا
عن آبائكم
فإنه كفر بكم، هذه كانت آية من القرآن، كانت آية من القرآن، ثم رفع حكمها وقراءتها ولفظها ما ندري عنها. ولذلك أمثلة هذا النوع نادرة جدا، يعني هذا المثال قد يكون الوحيد تقريبا. من ليش؟
مثل قوله تعالى في سورة النور: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم.
هذه في سورة الأحزاب كانت، لكن حكمها موجود باقي، لفظها فقط هو الذي
موجود.
أيوه،
أنت تقصد يعني
أقصد أنها رفع حكمها ولفظها.
أي نعم،
هذه لا تكاد تجد لها مثال لأنها مرفوعة أصلا، مرفوعة خلاص، رفع رسمها وحكمها. نوع آخر: رفع نسخ لفظه وبقي حكمه، مثل هذه الآية اللي ذكرها عبد الحكيم: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. طبعا الشيخ والشيخة المقصود بها المحصن والمحصنة، وأشار إلى الشيخ والشيخة لأن محصن وكبير في السن، وإلا قد يكون رجل كبير في السن عمره 90 سنة وهو أعزب، صح ولا لا؟ فلو وقع هذا الرجل عمره 90 سنة في الزنا وهو يعني غير محصن فهذا ما يجلد، ما يرجم، وإنما يجلد. نعم، لكن الشيخ والشيخة هنا المقصود بها المحصن والمتزوج والكبير في السن. فهذه حكمها باقي ولفظها منسوخ، يعني نحن لا نتلو الآن هذه الآية. فلاحظوا الآن: رفع الحكم والتلاوة معا، رفع التلاوة وبقاء الحكم، والنوع الثالث هو بقاء التلاوة ورفع الحكم، زي الآية اللي هي معنا الآن اللي هي أنها تعتد سنة كاملة، لا هذا حكمها مرفوع ولكن بقاء لفظها ما زال. طيب، هناك مسألة مهمة جدا في موضوع النسخ يا مشايخ، عندك سؤال عبد الحكيم؟
أقول الشيخ، إذا كانت الحكمة من العدة هي استبراء الرحم، ألا يكفي الشهر في ذلك؟
هذه مسألة بحثها العلماء، طبعا نحن لا نجتهد في مكان النص هنا أخوك.
نعم.
يعني الآن عندما يرد نص يقول الله سبحانه وتعالى: تربص 4 أشهر و9 أيام، لا نقول طيب ليش ما كملها 10، ما نقول هذا، لكننا نحن نبحث الآن في العلة. ولذلك بحثوا الآن، والله أعلم يعني هل هي صحيح ما هي صحيح، قالوا لماذا 4 أشهر و10 أيام، ليش ما كانت 4 أشهر 5 أشهر، ليش 10 أيام؟ فقال الآن العلماء الذين يكتبون في الإعجاز العلمي الآن أن رحم المرأة لا يتخلص من آثار الزوج الأول إلا في هذه المدة 4 أشهر و10 أيام. هي تطلع 100 يوم، هي يعني قلنا 4 أشهر 4 × 3 = 12 120 يوم، 130 يوم. أيوة، فيقولون هذا طبعا الله ما أدري أنا عنه صراحة عن حقيقته، لكن لا شك أن هناك حكمة وسر من هذا التاريخ بالذات 4 أشهر و10 أيام. ولا تنسى أن 4 أشهر و10 أيام أن قد يكون الشهر 29 أحيانا وقد يكون 30، فليست بالضرورة 130 يوم بالذات، ممكن تكون 129 128. المهم هناك مسألة مهمة يا شباب في الموضوع، وهي مصطلح النسخ. الآن عندما نقول النسخ هو رفع الحكم المتقدم بخطاب متأخر عنه، هل السلف رحمهم الله الصحابة تابعون أتباع التابعين كانوا يستخدمون هذا المصطلح بنفس المعنى هذا الذي نتحدث عنه؟ هيا سليمان سعد.
استخدموا لفظ النسخ لكن لم يريدوا به المصطلح الشائع المتأخر عند المتأخرين، فقد يريدون بالنسخ التخصيص أو يريدون به التقييد المطلق أو يريدون به بيان المجمل.
يا سلام
عليك. وهناك أمثلة على ذلك،
وأيضا يريدون به المعنى الذي نريده،
يعني أيضا كذلك المعنى.
أحسنت. يعني الآن عندما يقول ابن عباس في قوله سبحانه وتعالى والشعراء يتبعهم الغاوون، قال هذه الآية منسوخة بقوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طيب هي ما هي منسوخة، هذا استثناء، فهو يسمي الاستثناء نسخا، ويسمي التخصيص نسخا، ويسمي تقييد المطلق نسخا.
كذلك الآية اللي تلوتها هي من الأخبار يا شيخ.
أيوة.
لا يجوز يعني، هنا قد يشكل علينا كيف يقول ابن عباس أنها يعني منسوخة والشعراء تبعون، وهو خبر. أيوة. الخبر المتقرر عند العلماء أنه الخبر
لا يدخله النسخ،
إنما ينسخ هو الحكم كما يعني ذكرتم من التعريف.
حسنت حسنت.
فربما نحل هذا الإشكال بما ذكرتم أنه السلف يعني قد يريدون مصطلح النسخ أعم من مصطلح المتأخر.
هذا صحيح، ولذلك نحن ننبه إلى هذا المسألة. يعني عندما تجد في كتب التفسير أحد السلف من الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين يقول هذه الآية منسوخة، فلا يتبادر إلى ذهنك معنى النسخ الذي نعرفه الآن، وهو رفع الحكم المتقدم بحكم المتأخر، وإنما قد يكون يقصد تخصيص، قد يكون يقصد تقييد مطلق، قد يكون يقصد استثناء. فالنسخ كان مصطلح عام من المصطلح الذي استقر عليه عند المتأخرين. هذه مهمة جدا، مهمة جدا. طيب هناك مسألة أخرى، وهي هل النسخ يقع في الأخبار كما قال الشيخ سعد؟ النسخ يقع في الأوامر والنواهي، يعني مثلا صلوا ثم يقول لا تصلوا، يقول اعتدي سنة ثم يقول لا اعتدي 4 أشهر و10 أيام، أوامر ونواهي صح، لكن لا يقع النسخ في الأخبار المحضة. فمثلا يقول مثلا الله سبحانه وتعالى نوح لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ثم يأتي يقول لا نوح لبث في قومه 2 سنين، لا مشكلة، لأن هذا لا يسمى نسخا، هذا ندخل في باب آخر وهو باب الصدق والكذب. واحد يقول مثلا والله أنا قتلت فلان، ثم بعدها يقول لا أنا ما قتلت فلان، هذا لا نقول له هذا نسخ، وإنما نقول هذا كذب في المرة الأولى وصدق في المرة الثانية، هذا غير موجود فيه في القرآن الكريم. لكن فيه في القرآن الكريم أخبار ويدخلها النسخ، وهذا سؤال محير. يعني لو سألتكم سؤال وقلت لكم اذكر لي في القرآن الكريم خبرا ورد فيه النسخ مثلا
بصيغة الاستثناء،
أيوة بصيغة الخبر موجود ولكن فيه نسخ وفيه ناسخ ومنسوخ، فيقول العلماء نحن نبهنا إلى ذلك عندما قلنا في تعريف النسخ أنه النسخ لا يدخل في الأخبار المحضة، لكن الأخبار التي معناها الإنشاء يدخلها النسخ. مثل ماذا؟ مثل قوله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذا خبر لكن المقصود به الطلب، يعني المقصود به لترضع الوالدة ولدها حولين كاملين، لكنه جاء بصيغة الخبر. فقالوا إذا جاء الخبر بصيغة أو عفوا جاء الإنشاء بصيغة الخبر فإنه قد يدخله النسخ، أما إذا كان خبرا محضا فلا يدخله. تفضل يا شيخ.
يعني ممكن نستطيع أن نقول أن هذه الآية وما شاكلها هو أسلوب عربي، أسلوب عربي يعني بحيث أن القرآن يتفنن في اللغة، وليس المراد به الخبر
بالضبط.
لأننا يعني الآن ربما يعني الإشكال سيبقى، وهو أن الخبر لا يحتمل إلا الصدق والكذب،
الخبر المحض
يعني هو هذا المحض.
أيوة.
ما الفرق الآن بين الخبر أو الخبر المحض في الإجابة عن هذا الإشكال؟
الفرق بين يا أخي الحبيب أن 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 الخبر المحض هو الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته، أما الخبر غير المحض الذي يتضمن الطلب فهو المقصود به الطلب وليس المقصود به الخبر، ولكنه جاء بصيغة الخبر كأنه من المسلمات أنه ينبغي الالتزام به كما لو كان خبرا. أي جميل. فهذه مسألة مسائل النسخ المهمة يا شباب ينبغي أنكم تعرفونها، ونحن ذلك نقول أن المصطلح النسخ عند السلف يقصد به تخصيص العام أحيانا، تقييد المطلق أحيانا، مثل قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، ثم نسخ واستثنى من ذلك فقال ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. ففي الآية الأولى نهى الله عز وجل عن دخول بيوت الآخرين قبل الاستئذان، وذلك شامل بلفظه لجميع بيوتهم، ثم خص منها من النهي ما كان من تلك البيوت غير مسكون فيدخله الإنسان لتحصيل حاجة. فسمى ابن عباس هذا التخصيص سماه إيش؟ نسخا. نعم. وأيضا تقييد المطلق مثلا يا مثل قوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، قالوا نسخت بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فأمر الله تعالى بالتقوى كان أمرا مطلقا في الآية الأولى ومقيدا بالاستطاعة في الآية الثانية، وهذا مسألة مطلق ومقيد يعني ليست مسألة نسخ، لكن السلف كانوا يسمون ذلك نسخا. أيضا تبيين المجمل ربما سموه نسخا مثل قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قال أبو هريرة رضي الله عنه لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، قال فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله ثم بركوا على الركب فقالوا أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقتراها القوم يعني قرأوها وحفظوها ذلت بها ألسنتهم فأنزل الله في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله الآية. فلما فعلوا ذلك شوف هذا النص الحديث فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت إلى آخره. قال نعم الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت عليهم، قال نعم أي الله سبحانه وتعالى استجاب. قال ربنا ولا تحمل علينا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال نعم إلى آخر الحديث. فهذا الذي نزل من القرآن من بعد من وعد الله تعالى لعباد المؤمنين بالمغفرة غير مناف للمحاسبة لهم عما أسروه، لأن المحاسبة لا تعني العذاب. فهذه من أعمال القلوب، ولذلك وسماها بالرغم من ذلك إيش؟ نسخا، يعني سمى لا يكلف الله نفسا لا وسعها كأنه نسخ لهذا المحاسبة في التي قبل. فلاحظوا يعني هذا التفريق في المصطلح. نحن الآن نريد أن نشير إلى مسألة وهي ثبوت النسخ في الكتاب والسنة. هناك من يشكك ويقول لا نسخ في القرآن البتة. ليش؟ قال لأن النسخ يقتضي جهل سابق، يعني كأن الله كان يجهل ثم علم، وهذا لا يجوز، ولذلك نحن نبطل النسخ جملة وتفصيل. طيب هل كلامه صحيح يا شباب أن النسخ دائما يقتضي الجهل؟ ما يقتضي. طيب نحن قلنا قبل قليل تدرج في قضية الخمر أليس مسألة تربوية؟ ليس لأن الله يجهل أنه سوف يحرم الخمر، لا، لكن يربي الناس، هؤلاء الناس البشر الضعفاء يحتاجون إلى هذا التدرج، والله أعلم سبحانه وتعالى بما يصلح لنا، فيأمرك بأمر حتى يرى أنه قد اشتد عودك ثم يأمرك بأمر آخر. وهذا في حياتنا اليومية نمارسه، نرى الموظف مثلا حتى يبلغ مرحلة معينة ثم نضيف له أعمال أخرى، نلغي أعمال ونعطيه أعمال. مثلا الدوام غير مناسب الساعة 7 اليوم، بكرة يصير مناسب فنغيره، وهكذا. فالمسألة تخضع للمصلحة. فنحن نقول النسخ واقع في نصوص الوحي بدلالة قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثله. وهذه الآية برهان صريح على وقوع النسخ في القرآن الكريم بمعنى الإزالة والتبديل وليس في ذلك أي يعني مخالفة. وأيضا في قوله سبحانه وتعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. فيقول إذا بدلنا آية مكان آية نعم فهذا هو الشاهد. وفي قوله سبحانه وتعالى أيضا في يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وهذه عامة هذه الآية. وأيضا في قوله سبحانه وتعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فمعنى الآية أنني أبدل ما يوحي الله به إلي أنا ما أستطيع أبدل من تلقاء نفسي لكن إذا جاءني التبديل من قبل الله فإنني يعني أفعل ذلك. فهذه الآيات ولذلك قال يقول ابن الجوزي رحمه الله انعقد إجماع العلماء على هذا إلا أنه قد شذ من لا يلتفت إليه. يعني انعقد إجماع العلماء على وقوع النسخ وثابت في كل شرائع الأنبياء ولم يشذ إلا بعض الشاذين بعض اليهود وغيره. الحكمة من النسخ قلنا من الحكم ينزل أحيانا حكم فيه مشقة ثم يخفف. المرأة التي تعتد سنة كاملة ثم يأتي فيقول لا اعتدي 4 أشهر و10 أيام أليس فيه تخفيف؟ تخيل. طبعا الرجل ما يشعر بالمشكلة صح؟ لكن تخيل أنك مثلا إذا طلقت زوجتك يا سالم تبقى سنة كاملة ما تتزوج صح؟ تشعر بمعاناة وسنة كاملة وأنت ممنوع. لكن عندما المرأة تخف على 4 أشهر و10 أيام بإمكانك تتزوجي زوج آخر. وأيضا إذا كانت المرأة حاملا فإنه ووضعت حملها في فترة قصيرة أسبوع أو أكثر أو أقل نقول لها بإمكانك الآن أن تتزوجي. فهذا فيه تخفيف. فهذا من حكم النسخ. أيضا التدرج في التشريع والناس في الجاهلية كانوا في حاجة إلى ذلك مثل الصلاة مثل التدرج في تحريم الربا التدرج في تحريم الخمر وهكذا. أيضا من الحكم إظهار نعمة الله سبحانه وتعالى بما يرفع من الحرج والضيق عن الأمة ومثال تخفيف العدة واضح. أيضا في النسخ تطيب نفس الرسول صلى الله عليه وسلم ونفوس أصحابه بتمييز هذه الأمة على سائر الأمم. ومثال قصة النسخ استقبال القبلة مثلا. كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام يستقبلون بيت المقدس صح؟ ثم أصبحت القبلة إلى الكعبة مكة المكرمة صح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة المهاجرين كانوا من أين؟ من مكة أليس كذلك؟ فلما يعني أمروا باستقبال الكعبة كان هذا أحب إليهم لأن أصبحت الكعبة هي قبلة المسلمين إلى اليوم أليس كذلك؟ وبدل أن كانت القبلة بيت المقدس واليهود كانوا يستقبلون بيت المقدس فلما رأوا النبي يستقبل قبلتهم يعني كان هذا شيء يعني بالنسبة لهم جيد. لكن لما خالفهم وأصبح يستقبل الكعبة أسقط في أيديهم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب وهكذا. فانظر إلى هذا الحكم في تطيب لقلب النبي صلى الله عليه وسلم وقلب أصحابه ويعني غير ذلك من الحكم العظيمة التي لا نعلمها في ثبوت النسخ. ولذلك نحن نقول الآن هناك يعني أدلة واضحة على ثبوت النسخ في القرآن الكريم وفي السنة النبوية وأنه لا يدل على جهل ولا يدل إلا على الحكمة وعلى التخفيف على الأمة وعلى التدرج في التشريع. ولذلك عندما تدرس أنت الآن التدرج في التحكيم في الأحكام القرآنية لابد أنك تستفيد من هذه الآيات التي وردت في النسخ. هناك كتب ألفت في النسخ من أوسعها كتاب الشيخ أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل ومتوفى سنة 224. وهناك كتاب نواسخ القرآن لابن الجوزي من أجود كتب الناسخ والمنسوخ في القرآن محقق أيضا ومطبوع. وهناك كتاب النسخ في القرآن الكريم للدكتور مصطفى زيد من أوسع الكتب. وبعضهم يبالغ فيقول 200 آية في القرآن منسوخة والصحيح كما ذكر الشيخ عبد الله الشنقيطي له كتاب اسمه الآيات المنسوخة في كتاب الله اختصرها في 9 آيات فقط وبعضهم في 6 آيات في القرآن الكريم، وأنصحكم بقراءة هذه الكتب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بالعلم. انتهى وقت الحلقة، فأشكركم على استماعكم ونقاشكم، وألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة وأنتم على خير، وأنتم كذلك أيها الإخوة المشاهدون. شكر الله لكم، أراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء